شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الكلام على قوله تعالى مالك يوم الدين، وقد فصلنا الكلام على هذه الآية على قسمين. الأول يتعلق بصفة الملك، والثاني يتعلق بالكلام على يوم الدين، والذي له مقدمات. وقسمنا الكلام على يوم الدين إلى ثلاثة أقسام. الأول منها يتعلق بالقيامة الصغرى أو الأجل الخاص وهو الموت، والثاني يتعلق بما يكون في القبر، والثالث يتعلق بما يكون يوم القيامة. وكلامنا على الموت في نقاط، وصلنا في هذه النقاط إلى الكلام على المرض، وذلك أن المرض فيه تذكير للإنسان برحيله عن هذه الدنيا، فالمرض خير للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. وذكرنا في المرض فوائده، ثم وصلنا إلى أحكام تتعلق بالمرض، وذكرنا منها ما يزيد على 50، وغالبها جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن نتم هذه المسائل بقراءة كتاب الطب عند الإمام البخاري، ووصلنا إلى آخر أبوابه، فقال: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وتقدم لنا سحره صلى الله عليه وسلم لما سحر أيضا من اليهود، وهذا ليس بعجيب، فإن اليهود هم قتلة الأنبياء، فحاولوا ذلك مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فحفظه الله عز وجل من سحرهم ومن سمهم. فذكر الإمام البخاري في كتاب الطب هذه القصة التي حصل فيها هذا السم للنبي عليه الصلاة والسلام، فذكر بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر، وكان ذلك سنة 7، أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقون عنه؟ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أكل من هذه الشاه ما ساغها، يمضغها فلا تمضغ، وأكل معه البراء ابن معرور فساغها ومات منها، وأما هو صلى الله عليه وسلم فالله حفظه، فلما بدأ يأكل من هذه الشاه ما ساغها، اللحم لا يتقطع تحت أسنانه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار والطرق يذكر أن الشاه أخبرته صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود، قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. إذن هذه أول كذب لهم. فلما أخبرهم بأبيهم الحقيقي الذين يرجعون إلى أصله قالوا صدقت وبررت، صدقت وبررت، يعني أنت صادق فيما قلته وبار. وذلك أن البر والصدق متلازمة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، صدق صدقت وبررت. وأما ما يرد في إجابة المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم بقولك له صدقت وبررت فهذا غير صحيح. فإذا تعرف أن هذا اللفظ صدقت وبررت إنما جاء موضعه هنا، إنما جاء موضعه في هذه القصة. وأما ما هو مشهور في كتب المذاهب أنهم يقولون ذلك عند إجابة المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم فليس له أصل. والصواب أنك تقول مثل ما يقول، كما قال عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم فتقول الصلاة خير من النوم. فقال هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أو لا نخلفكم فيها أبدا. وجاء القرآن بهذا، فقد قالوا ماذا؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والمفسرون يذكرون أنهم قالوا نبقى فيها 40، ومن المفسرين من قال نبقى فيها 7، نبقى فيها 7. فهذا قولهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فرد الله عز وجل عليهم هذه الدعوة كما ردها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال لهم قل أتخذتم عند الله عهدا، هل لكم عهد بذلك؟ إن كان لكم عهد فلن يخلف الله عهدا. طيب إن لم يكن لكم عهد ها؟ فماذا يكون الأمر؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فإما أن يكون لكم عهد عند الله أنه أخبركم بهذا، وإلا فأنتم متقولون على الله عز وجل بغير علم. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت نبيا لم يضرك، فعرفوا أنه نبي لأن ذلك لم يضره، ومع ذلك ما اتبعوه. لماذا لم يتبعوه؟ حسدا، كما قال الله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم. فاحذر الحسد، فإن الحسد يحول بينك وبين الحق وأهله، ولو لم يكن للحسد إلا هذه المصيبة فتكفي. إذا كان الحسد يحول بينك وبين مجالس العلم ودروس العلم وبين أهل العلم فهذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، لأنه إذا حيل بينك وبين العلم هان على الشيطان اصطيادك، هان على الشيطان اصطيادك. فالإنسان يحفظ بالعلم، يحفظ بالعلم. نعم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة أثر عليه بعد ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر هو عرق يكون في الظهر. وفي هذا الحديث يظهر لنا أن الأسباب الضارة إنما تؤثر بإذن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والبراء كليهما أكل من الشاه، ومع ذلك مات البراء في الحال، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأجله. فإذا الأسباب لا تعمل إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ما ضرته، بل كانت عليه بردا وسلاما. فالله عز وجل يحول بين الأسباب وبين تأثيرها، بل قد يجعل الأسباب تقتضي غير ما تقتضيه، فإن النار تقتضي الإحراق، ففي قصة إبراهيم عليه السلام لا اقتضت الإحراق بل اقتضت غير ما تقتضيه، وهو أنها كانت عليه بردا وسلاما. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب شرب السم والدواء به. ما معنى والدواء به؟ هل البخاري يقول أن السم يتداوى به؟ لا، إنما يقول والدواء به، أي محرم. قال: باب شرب السم والدواء به، يعني بيان أن الدواء بالسم محرم. وما يخاف منه، يعني ما يخاف من شربه، والخبيث، أي والدواء بالخبيث. فإذا لا يتداوى بالسم ولا بخبيث ولا بمحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بمحرم. فإن الله عز وجل لم يجعل الدواء فيما حرمه علينا، فيما حرمه علينا، فلا يجوز للإنسان أن يتداوى بمحرم أبدا. فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. طالما أنه جعل له دواء ونهانا سبحانه عن التداوى بالمحرم، فإذا دواء هذا الداء في غير المحرم، فإذا دواء هذا الداء في غير المحرم. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل، يعني ألقى بنفسه، فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. تأملوا هذه القوبة، والتي لو اعتمدنا على أفهامنا في فهمها لصرنا على مذهب الخوارج. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يفهم من نص قرآني أو نبوي خلاف ما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة. نعم. فإن هذا الوعيد، هذا الوعيد ليس معناه كفر فاعل هذا، وإنما سأبينه لك الآن. قال: ومن تحسى سما، وهذا هو الشاهد، ومن تحسى سما أي شربه تجرعه فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإذا الإنسان في نار جهنم يعاقب بمثل ما فعل بنفسه، فإن ألقى بنفسه من على جبل فجزاؤه أنه يكون في نار جهنم يلقي بنفسه من على جبل في النار، وكذلك إذا شرب سما فهو في نار جهنم يتحسى هذا السم، وليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء. قال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها، يجأ يعني يطعن، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب، والذي قتل نفسه مثلا بشيء آخر، ألقى بنفسه أمام سيارة، له نفس الوعيد. فإذا الذي ذكر في هذا الحديث ماذا نسميه؟ تمثيل، وليس إيش؟ ولا تخصيصا، هذا مجرد أمثلة. ويدل على ذلك حديث ثابت ابن الضحاك، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء، من قتل نفسه بشيء، هذا فيه قمة العموم، لأن الشيء هذه نكرة، والنكرة في سياق الشرط من قتل نفسه بشيء فكذا، هذا يسمونه شرط، من فعل كذا فله كذا، هذا يسمى شرط. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. نعم، الآن الوعيد الذي جاء في هذا الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا، كيف نفهم؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قالوا أن هذا التخليد يكون للمستحل، فإذا استحل الإنسان قتل نفسه وقال أنا نملكها وأنا حر التصرف وقتل نفسي حلال، فهذا هو الذي يخلد، فهذا هو الوجه الأول، أن هذا محمول على المحل. الوجه الثاني، المراد بالخلود هنا طول المدة وليس الدوام، طول المدة وليس الدوام، لكن هذا ضعيف، لأن فيه ماذا؟ خالدا مخيها إيش؟ أبدا. فكيف يحمل هذا على طول المدة؟ الثالث والأقرب كما اختار الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن هذا جزاؤه، أن هذا إيش؟ جزاؤه، ولا يلزم أنه إيش؟ يحل به هذا الإيش؟ الجزاء. وبهذا نفهم قوله تعالى: اقتل مؤمن متعمدا ها فجزاؤه، ما قال ان هذا سيلحقه، فاذا لابد من اعتبار الحسنات والسيئات. لماذا نعتبر الحسنات والسيئات؟ لان العبد اذا جاء بذنب مارك فهو قابل للايه؟ للمغفره. نحن فهمنا هذه الاحاديث وغيرها اصول او حسب اصول اهل السنه والايش والجماعه، ان العبد اذا جاء بذنب مهما كان طالما أنه لم يأتي بشرك فهو قال مغفرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فذكر الله عز وجل أن هذا جزاؤه، أن هذا جزاؤه، لكن هذا الجزاء، هذا الجزاء كما يقال له موانع، قد يمتنع هذا الجزاء في حق إنسان لأنه أتى بحسنات عظيمة، لأنه أتى بحسنات عظيمة، أو أصابه الله عز وجل بمصائب مكفرة. ونحن كان في دار طحاوية أكثر من 10 أسباب لهذا. المهم أن الذنب ما عدا الشرك فهو قابل للمغفرة، وإذا جاء هذا الذنب مقرونا بعيد شديد وفيه تخليد وفيه تخليط فيكون هذا للزجر فيكون هذا زجر. الذي بعد ذلك قال باب ألبان الأتن. ألبان الأتن والأتن جمع أتان وهي أنثى الحمار. ماذا أراد بألبان الأتن؟ يعني هل شرب، هل يتداولها مثلا كألبان النوق؟ ثم ذكر حديث أبي ثعلب الخشني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل من السبع، عن أكل كل ناب من السبع. فإذا سحر، وإذا حرم الشيء فالعرب ما يتولد منه فيحرم لبنه. فإذا الحمر أو الأتان لحمها محرم أكله، فإذا محرم بلبنها يتداوى به. وأما النوق فقد مر علينا ذلك في العرنيين. سئل ابن شهاب هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، فإذا إما أن نحمل جواب الزهري على الإبل، وإما أن نقول إنه لم يعلم مثلا الخبر، أو له رأي في الأتان، وخاصة أن هناك من العلماء يقول بجد أكل لحم الإيش الحمير، منهم من يقول بهذا، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن الأتان والحمار هذا محرم أكله وذلك محرم لبنها. قال فأما الأذن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، فعرفنا بهذا أن ابن شهاب إنما أجاب عن ماذا؟ عما يتعلق بأبوال الإبل. فلما قال قد كان المسلمون يتداوون بها أي بأبوال الإبل فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب ثم ذكر حديث أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. فالسبع لا يؤكل ولا ينتفع، ولا ينتفع به، ينتفع به إلا إذا مثلا مات وأخذ شحمه يطلى به السفن ويستصبح به، كما هو معروف في الحديث، حديث جابر في الصحيحين أن الله عز وجل لما حرم على هود لحوم ميتة فجاءوا إلى شحومها فجملوها ذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قالوا يراه شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها ويصطرح بها، يعني يوضح فيها فتيل وتكون مصباحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله هو حرام، هل يعود على البيع أم يعود على الانتفاع؟ والصحيح أنه يعود على البيع، فإذا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة ولا يجوز بيعها، ولا يجوز بيعها. هذا آخر يعني ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الطب، وبذلك نكون انتهينا من الكلام على بعض موضوعات المرض، وبقي فيها شيء يسير وهو ماذا يجب على المريض بعد أن عرفنا الأحكام المتعلقة بالمرض والمرضى. فبقي أن نذكر ماذا يجب على المريض، ماذا يجب على المريض. فنقول أولا يجب على المريض الرضا بالقضاء، وإحسان الظن بالله عز وجل، أن يرضى بقضاء الله عز وجل وأن يحسن الظن بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن أحسن الظن بالله أعطاه الله هذا الظن الحسن، ومن أساء الظن بالله أعطاه الله عز وجل هذا الظن السيء. فإذا مما يذكر به المريض أن يذكر بأن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. والحافظ المنذري ذكر في كتاب الترغيب مجموعة من الأحاديث، ارجع إليها في صحيح الترغيب من رقم 3382 إلى آخر الباب، إلى آخر الباب، نذكرها يعني واحدا. عن حيان ابن الأسود: خرجت عائدا ليزيد ابن الأسود فلقيت واثلة ابن الأسقع وهو يريد عيادته. واثلة صحابي يريد عيادة يزيد ابن الأسود، فلما رأى واثلة، يعني لما رأى يزيد واثلة، بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة، أخذ بكفيه، فيشرع مثل هذا. فإذا عادك إنسان صالح من أهل العلم يجوز أن تفعل معه هذا، لا على سبيل التبرك، لا على سبيل التبرك، لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون بالتبرك بالصالحين، وإنما هذا فعل، هذا فعل فعله ابن الأسود مع واثلة، ولا نستفيد ولم يصرع أنه فعل ذلك تبركا. قال: فجعلهما على وجهه، أخذ يديه وجعلهما على وجهه. والإنسان أحيانا يفعل هذا ولا يريد به تبركا. ألا ترى أنك إذا كنت في مرض تأتي بيد الزوجة وتضعها على وجهك، فهل يقال أنه يتبرك بزوجته؟ فنحن لا نستفيد من مثل هذا الفعل أنه تبرك بواثلة. نعم. فقال له واثلة: كيف ظنك بالله، كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فإذا مما ينبغي أن يذكر به المريض أن يرضى بقضاء الله عز وجل وأن يحسن الظن بربه، هذا الشيء الأول. الثاني أن يكون بين الخوف والرجاء، أن يكون بين الخوف والرجاء، تذكره بهذا وبهذا. والدليل على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب فقال له: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. فإذا يذكر المريض أيضا بمثل هذا، وأنه يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه في مثل هذا الموطن، ومع ذلك يخاف ذنوبه، يخاف ذنوبه حتى لا يغتر بعمله. الواجب الثالث أن يؤدي الحقوق، أن يؤدي الحقوق إن تيسر له أن يؤديها، وإلا أوصى بذلك، يقول: علي لفلان كذا، ولي عند فلان كذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله، تأمل، من عرضه أو ماله. فإذا كنت اغتبت إنسانا أو ظلمته أو كذبت عليه وأنت في مرضك، تقول: أرسل لفلان، يا فلان أنا قلت لك، أنا قلت عنك في اليوم الفلاني كذا وكذا، فأطلب منك المسامحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. فإذن تأدية الحقوق للمريض متعينة ولغيره، لكن المريض أحوج الناس إلى تأدية الحقوق. تأثير الوصية، قال جابر رضي الله عنه: لما حضر أحد دعاني أبي وقال: ما أراني إلا مقتولا. عبد الله بن حرام قال جابر، دعا جابرا وقال: ما أراني، يعني ما أظنني إلا مقتولا، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله. فولده أعز عليه من أي إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن علي دينا فقضه. ولابد من الاستعلام بهذه الوصية، لابد. إذا كانت الوصية متعلقة بالحقوق فلا بد من الاستعجال بها. ولذلك في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فالوصية المتعلقة بالحقوق والواجبات لابد من كتابتها، وهذا واجب، ويأثم من يؤخرها. ما حق امرئ مسلم. قال ابن عمر مسارعا في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية، ماذا قال؟ قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. الرابع: يجب عليه أن يوصي لأقربائه. فالأقرباء الذين لا يرثون الوصية لهم واجبة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. إذا كان أخوك لا يرثك، أو مثلا عمك يكون محجوبا بأصحاب الفروض، فيجب عليك أن توصي للأقارب. الدليل على هذا ماذا؟ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. كتب عليكم الوصي لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. أما الوالدان فإيش؟ فخرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لا وصية لوارث. فلما خرج الوالدان بقي الحكم لمن؟ للأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالوصية للأقربين واجبة، الوصية للأقربين واجبة. نعم. لا، الصحيح أن هذا النسخ لجزء من الآية، فالمنسوخ هو يعني الوصية للوالدين، وتبقى الآية على عمومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا وصية لمن؟ لوارث. فمن الوارث في هذه الآية؟ الوالدان. فالذي نسخ هو الوصية للوالدين، وتبقى الآية بالنسبة للأقربين. نعم. وهذه الوصية لا تزيد عن الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زيارته لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. وهذا في الصحيحين، ابن عباس قال هذا: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. ولا بد من الإشهاد في هذه الوصية، لا بد من الإشهاد. إن كان في الحضر فيشهد عدلين من المسلمين، يقول: يا فلان تعال يا اشهد أنني وصيت لأخي بكذا وكذا، فيشهدان على هذه الوصية. وإن كان في بلد كفار وليس فيها مسلمون، أحيانا هذا يحصل، يدخل إنسان بلد ما فيها مسلم ويأتيه أجله، فيجوز أن يشهد اثنين من غيرنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة:
الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم هذوان في الحضر أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يعني من بعد صلاة العصر فيقسمان يعني لو جاء اثنان مثلا من النصارى وشهد أن رجلا من المسلمين أوصى بكذا فيأتيان إن شككنا في حالهما نحلفهما فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان المهم أنه يشهد إن لم يجد اثنين من المسلمين يشهد اثنين من أهل الكتاب إن عدم المسلمون وقد قال بمقضى هذه الآية ثلاثة من الصحابة وصحت الأسانيد عنهم في ذلك ابن عباس وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري ويوصي أيضا وخاصة في زماننا هذا بأن يجهز ويدفن على السنة بأن يجهز هذا داخل في هذه الوصية بأن يجهز ويدفن على السنة وقصتها عن جماعة من الصحابة أنهم أوصوا بهذا منهم سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي مات فيه قال ألحدوا لي لحدا وانصي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول هذا لما يحصل في بلادنا من هذه القبور التي يجعلونها كالقصور سعد بن أبي وقاص يقول ألحدوا لي لحدا واللحد معروف حفرة في الأرض هكذا تميل إلى جهة القبلة ولذلك سمي لحد لحد الإلحاد والانحراف ينزل هكذا هكذا ثم يميل بالحفر إلى جهة القبلة فهذا هو اللحد ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا فيوضع على شق الأيمن متجه إلى القبلة ثم ينصب عليه اللبن ثم تردم هذه الحفرة بالتراب الذي خرج منها ولا يزيد بالتراب الذي خرج منها ولأجل أنه خرج ويرجع فيها فسيرتفع هذا هو الارتفاع المشروع والذي يكون بمقدار نعم فإذا سعد بن أبي وقاص ثبت عنه أنه أوصى بهذا درءا للبدع والمحدثات وكذلك أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت انطلقتم بجي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر المجمر هذا الذي يكون فيه البخور أو غيره وأتن في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب قالوا في لحدي شيئا كأن يفشوا في قطيف مثلا ذلك وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قطيف هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وأقول لا تجعلوا شيئا يحول بيني وبين التراب قال وأشهدكم أني بريء لحالقة التي تحلق الشعر عند المصيب أو سالقة هي التي تصدر هذه معروفة أو خارقة التي تشق ثيابها قالوا سمعت شيئا قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو يموت سبحان الله وهم يموتون يبلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأيضا عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا هذا رأي من حذيفة رضي الله عنه وذلك أنه خاف أن يكون الإذان هذا مثل النعي الذي كان عليه في الجاهلية فإذن الممنوع من النعي هو النعي الذي هو من شعار الجاهلية كما تقول المرأة واجب له وكذا وكذا وكان يفعل كذا وتدور في الشوارع وتذكر مآثره أنه يفعل في الجاهلية هذا هو النعي الممنوع الذي على طريقة الجاهلية وأما النعي الذي هو مجرد الإخبار لأجل أن يأتي الناس عليه ويشهد جنازته فهذا مشروع نعم قال الإمام النووي يستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ولو كل إنسان هذا ما وجدنا هذه البدع التي تفعل لكن سبحان الله الذي يموت ما يكون عن السنة بعد الدين الأبعد ما يكون عن الدين قال ويؤكد العهد بذلك. هذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. فليعتبر من يتبع أقواله في بعض المسائل ويترك ذلك في مسائل أخرى لا تتفق مع هواه. هذا كلام الإمام النووي. يستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. ويؤكد العهد بذلك. هذا فيما يتعلق بالوصية. الخامس من الواجبات التي تجب على الميت أن يتلقى الموت بالرضا والسرور. أن يتلقى الموت بالرضا والسرور إذا بشر بالبشرى، لقول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولا منافاة بين هذا وبين كراهية الموت. الصالح لماذا يكره الموت؟ يكره الموت لا لأجل ما يفوته من الدنيا وشهواتها وملذاتها، وإنما هو يكره الموت لأنه يحول بينه وبين الأعمال الصالحة، يريد أن يستزيد من الخير. فينبغي أن نغير موقفنا تجاه الموت. إذا نزل الموت بأي مسلم الآن، الله سبحانه وتعالى هو العليم بما في قلبه، لماذا يكره الموت؟ فينبغي أن نغير هذا. نحن نكره الموت، إذا كره الإنسان من الموت فلأجل ما يفوته من الأعمال الصالحة، يريد أن يستزيد من الأعمال الصالحة والموت يحول بينه وبينها. فإذا كره الموت لأجل هذا الكراهية أو كراهية يعذر فيها، وإلا فالأصل أن الإنسان يحب لقاء ربه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح الترغيب برقم 3484. رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقيك الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أمت ولا من أحب لقاء الله؟ من أحب لقاء الله، من أحب لقاء الله، ولقاء الله عز وجل إلا بالموت. نعم. قال ليس كذلك، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم جاء على بالها. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه، لأن الملائكة عندما تأتي يبشرونه برحمة الله ورضوانه، ولكن المؤمن إذا بشر الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فإذا ينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه على حب الموت وعلى قبوله للموت وعلى الرضا والسرور به، وعلى الرضا والسرور به. إن كان الموت فمرحبا. فالإنسان يعني لا يخاف من الموت هذا الخوف والكراهية التي هي في عوام الناس، فإنهم يكرهون الموت لأجل أنه يحول بينهم وبين ماء الدنيا. نعم. الموضوع الأخير المتعلق بالمرض أمراض الصالحين. أمراض الصالحين، ونحن عندما نقول أمراض الصالحين لا نريد ما يشتركون فيه مع بقية الناس، وإنما نحن نريد ما الذي أمرض الصالحين. الصالح إذا نزلت به الحمى أو غير ذلك فهذا أمر عادي يصبر لأنه إنسان صالح، لكن هناك شيء آخر أمرض الصالحين يخفى علينا، فهذا هو الذي أردناه بهذه النقطة أمراض الصالحين. خلاصة أمراض الصالحين الخوف من الله عز وجل. فالخوف من الله عز وجل هو الذي أمرضهم. ذكر النار هو الذي أمرضهم. ذكر القبور وما يحصل فيها هو الذي أمرضهم. فخلاصة هذه النقطة أمراض الصالحين الخوف من الله تعالى. عندنا كتاب طبع الآن بكتاب الشيخ منصور حفظه الله، يسمى كتاب المجال جواهر العلم، وهو في عشر المجالسة وجواهر العلم. هذا الكتاب مضمونه يلعي عنوانه مجالسة وجواهر، عبارة عن أشياء فيها ترقيق وفيها مواعظ، فغالب هذه الأشياء التي أذكرها لكم يعني مقتبسة من هذا الكتاب. وطبعا أنا لا آتي لكم إلا بما صح أو بما هو مسكوت عنه، لأن الإنسان ينبغي أن يتحرز إذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الخبر عن إنسان صالح فإن صح سنده فنعم، طيب إن لم يذكر أنه صحيح ولا ضعيف فيذكر، وأما إذا ذكر أن إسناده ضعيف ألهم فلا يذكر. إن فيما يتعلق بإخبار الصالحين ما نصح لنا، وإما أن يسكت إيش، وإما أن يسكت عنه، يذكره العلماء ويسكتون عنه، هذا فيما يتعلق. ففي هذا الكتاب رقم 389 كيف صح أن قوما دلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه، وإذا فيهم شاب ذابل ناحل، ذابل الوردة انقطع عنها الماء، ذابل ناحل أو ذابل ناحل الجسم، فقال يا فتى الذي بلغ بك ما أرى، ما الذي بلغ بك ما أرى من الذبول ونحول الجسم؟ فقال يا أمير المؤمنين أمراض الذي يسمع هذا أمراض نفطام عنده حمى عنده كذا، لا ما ليس هذا، فهذا هو الذي أردناه بأمراض الصالحين، أن هناك طمر وهي تخفى علينا. قال يا المؤمنين قاد وأسقام، فقال سأله إلا صدقتني، فقال ذو حلاوة الدنيا فوزتها مرة، عجيب ذاق حلاوة الدنيا وجدها مرة، وهذا هذا لا يقول هذا يعني مبالغة، هذا يقوله بصدق، أولا لا يكذبون صالحون لا يكذبون، قال وقت حلاوة الدنيا فوزتها مرة، وهذا مشاهدا أنت واضح على نوع معين من الطعام الذي سأتي بعد مدة أكرهه تكرهه، لأن أعرف أنا وش نتيجة، أنا نتيجة أنا هذه يوم من الأيام وسقط عن هذا الطعام، وقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، فصور في عيني زهرها وحلاوتها، واستوى عندي حجرها وذهبها، ذهب الدنيا وحجرها سواء، وكأني أنظر إلى عرش ربي والناس يساقون إلى الجنة والنار، هذا الذي شغل هذا الفتى وجعله مريضا، وكأني أنظر إلى عرش ربي والناس يساقون إلى الجنة والنار، ليس له شغل إلا هذا. طيب بعدين لما أيقن هذا الشاب هذا هل نام؟ قال فأظمأ لذلك نهاري، أظمأ نهارا ماذا يا أخي؟ بالصيام، وأسهرت ليلي بالقيام. قال وقليل حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله تبارك وتعالى، وكل ما أنا فيه في جنب ثواب الله تعالى، في جنب ثواب الله تبارك وتعالى وعقابه، هذا حقير قليل. نعم. وعنده أيضا برقم 545 عن الحسن قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية من ورده بالليل، يمر بالآية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد، يسقط يسقط سقوطا فيسقط حتى يعاد، يعاملها أياما كثيرة كما يعاد المريض، هذا هو مرضهم، فإذا مرضهم خوف من الله عز وجل، يعاد يعاد أياما كثيرة من يعني تأثره بآية، بآية من ورده بالليل. وروى بسنده أيضا وهو برقم 1509 عن عبيد الله بن عمر قال دخلت أنا ويحيى ابن سليم إلى الفضيل نعوده، فقال الفضيل وجعل يضرب بيده على رأسه، هكذا كأن واحد عنده مصيبة جعل يضرب بيده على رأسه، يعني لو فعل أحد منا هذا الآن يرمى بالجنون، فجعل يضرب بيده على رأسه ويقول يا فضيل خلقك وأفرغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وحرسك بعينه وخولك يعني أعطاك وصرف وجوه الناس إليك، لأنه معروف فضيل معروف، قال وأنت تشتغل عنه مع كل هذه النعم، وأنت تشتغل عنه، من أنت وما أنت، من أنت وما أنت، ثم شهق شهقة وسقط وغطي بثوبه وجعل ينتفض وهو لا يعقل، وجعل ينتفض وهو لا يعقل. حقيقة يا جماعة نحن بحاجة إلى هذه الأشياء، لأننا نشأنا نشأة علمية جافة صدقوني، ولا بد أن نصرح بهذا، العلم ليس هكذا، لا بد أن نتذكر سير هؤلاء حتى نلين، أصبح عندنا العلم كالعلم المادي، مسائل محفوظة ومعروفة، وأما العمل فقليل جدا، وأما العمل فقليل جدا. وإنه أيضا برقم 2884 مر رجل من الصالحين بأرض فيها فتن جنوب يتعبد،
فرجع إليه بعد سهر وقد لوحته الشمس والريح والبرد، لوحته يعني غيرت من جماله، فلما نظر إليه قال سبحان الله كأنما أحرق جمال هذا الفتى النار. فالتفت إليه الفتى فقال بلغ بي خوف النار ما ترى، وليس هذا تزكية ولا يزكي نفسه، نعم، بل هو عندما قال هذه الكلمة من إحسان ضمير أنه أراد بها إيه، أراد بها مصلحة بلا شك. قال بلغ بي خوف النار ما ترى، يعني خوف النار هو الذي غير جمال هذا الفتى. وهكذا كان الصحابة وكان التابعون ومن تبعهم لا تظهر عليهم يعني آثار النعم، وإنما هو صيام وقيام وعلم، صيام وقيام وعلم قراءة القرآن. أما نحن الآن أصبحنا موسوعيين، نعرف كذا وكذا وكذا وكذا، وأين العمل؟ ما شيء. قال فتفت إليه الفتى فقال بلغ بي خوف النار ما ترى، فكيف لو دخلت فرأيتني فيها؟ إذا كان الخوف بلغ بي ما ترى من هذا الذبول والنحول، فكيف من يدخلها؟ وعنده برقم 2240 عن الضحاك أنه وصف الخائفين فقال الخائفون الذين صدقوا المخافة من الله، قلوبهم من الخوف قرحة كأن فيها قروح، قلوبهم من الخوف قرحة كأنها مجروحة من الخوف من الله عز وجل، فهذا مرضهم. إذن هذه أمراض قلوب لكن محمودة، قلوبهم مرضت من الخوف من الله عز وجل، قلوبهم من الخوف قرحة، وأعينهم على أنفسهم باكية، يبكي على نفسهم. ولذلك الإنسان لو علم حق العلم ما انقطع بكاؤه على نفسه. وعيونهم على أنفسهم باكية ودموعهم على خدودهم جارية، يقولون لا نفرح والموت وراءنا، الموت يطلبنا كيف نفرح، لا نفرح والموت وراءنا والقبور أمامنا والقيامة محشرنا وعلى جهنم طريقنا وعلى الله عرضنا وعلى الصراط جوازنا بأعمالنا. هذه هي صفة الخائف، فكيف إذن يفرحون؟ وفيها أيضا برقم 2269 عن أبي سليمان الداران قال كان علي ابن الفضيل ابن عياض، وهذا كان عجيب، هذا ابنه ابن الفضيل ابن عياض، كان علي لا يستطيع أن يقرأ القارعة، لا يستطيع أن يقرأ القارعة، ما يستطيع. وقال سمعت أبا سليمان يقول، يعني الراوي عن أبي سليمان الداراني يقول سمعت أبا سليمان يقول ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والخشوع في بدنه من الحسن ابن صالح بن حي. هذا من رواة الأحاديث وهو ثقة، هذا ثقة من رواة الأحاديث، يعني عالم. ومع ذلك تأمل ماذا قال عنه أبو سليمان، الخوف أظهر على وجهه والخشوع في بدنه من الحسن بن صالح بن حي. قام ليلة إلى الصبح بعما يتساءلون، ليلة بعما يتساءلون، بل النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية. فإذا السلفي من أهم معالمه قيام الليل، من أهم معالم السلف ومن هو الذي يمشي على طريق السلف، وسير السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن ترفع لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وغيره يقوم بقوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويقف عندها. هذا الحسن بن حي بن صالح قام ليلة إلى الصبح بعما يتساءلون، فلما بلغ إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فغشي عليه حتى طلع الفجر، غشي عليه. وهذا الغشي والسعق طبعا مر علينا في أثر عمر أنه كان يعاد، لكن لابد أن نذكره بشيء، وهو أن هدي الصحابة به القرآن كان هو كما قال تعالى تقشعر. الله نبدأ أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أول ما تقرأ القرآن تجد تقشعرها في الجلد، وهذا لا يأتي إلا بفهم، هذا لا يأتي إلا بفهم. ونحن نعيد هذا، أول ما بدأنا هذه الدروس دروس التفسير نحن ذكرنا أنه لا بد من الفهم. وابن عمر رضي الله عنهما بقي 8 سنين في سورة البقرة حتى يفهمها، وأما نحن فنحن لا نتأثر بالقرآن لأننا لا نفهمه، وهذا واقع، نحن لا نتأثر بالقرآن لأننا لا نفهمه. فأقول لك ابق على صفحة واحدة من المصحف، راجع في كتب التفسير حتى تفهمها، أو سل عنها من تظن أنه لها ثم صلي بها، إذا صليت بها على فهم وعلم وجدت حلاوتها. إذا صليت بها على فهم وعلم وجدت حلاوتها. ألا ترى نفسك أنك تقرأ مثلا سورة كاملة وطويلة لكن تأتي عند آية من الآيات فتقف عندها؟ لماذا وقفت عندها؟ أولا توفيق من الله عز وجل، ثانيا أنك فهمتها، أنك فهمتها، ولو لم تفهمها ما وقفت عندها ولا أثرت فيك. فهذا هو هدي الصحابة تجاه القرآن. وأما ما يذكر عن غيرهم من التابعين وغيرهم أن منهم من كان يصعق ومنهم من يموت، ثبت أن من أهل البصرة من مات يقرأ عليه القرآن، وخاصة من أناس معينين فكانوا يموتون، هذا كان في أهل البصرة، لأن أهل البصرة كانوا معروفين بذلك، بخلاف الكوفة كانوا معروفين بالعلم. أنا أقول معروفين أنهم لا يعلم، الغالب على أهل الكوفة العلم، والغالب على أهل البصرة العبادة، فكانوا عباد، فتجد كثيرا من العباد من أهل البصرة، فكانوا يموتون. فشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن الهدي الأمثل هو هدي الصحابة عند سماع القرآن. لكن لو وجدت إنسان ما تحمل قلبه، ما تحمل قواعد القرآن وما فيه، فغش عليه وصعق، فلا ننكر مثل هذا، نحن لا ننكر مثل هذا، أما قلوب الصحابة أقوى وأرسخ، ولذلك وزنوا أنفسهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ويبكون وتنزل دموعهم بلا مثل صوت، كما في أول عهدنا لما كنا نصلي صلاة التراويح كان يعني بعض إخواننا كان يعني يصيح في الصلاة كأنه إيش يعني كأنه في الدور يصيح صياحا يعني مزعج. فنقول خير الهدي عند سماع القرآن هو ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل الإنسان حالا ضمن هذه الحالات فنحن نعذره، لأن قلبه لم يتحمل ما سمعه. وشهر رقم 2270 عن محمد بن المهاجر قال: كنا مع الأسود ابن شيبان بباب الأبواب، فأصاب الناس شبه ظلمة، فصعد المنبر ووعظهم، فقرأ: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، فغشي عليه فوقع من المنبر. وفيها برقم 2609 مجموعة من الأبيات والتي فيها عبرة وعظة يصف بها يعني حال الخائف، فقال: يرى مستكينا وهو للهو ماقت، يرى مستكينا، فالإنسان الخائف تظهر عليه السكينة، يرى مستكينا وهو للهو ماقت، أي شيء له سواء كان قولا أو فعلا فهو يمقته ويبغضه، يرى مستكينا وهو للهو ماقت، به عن حديث النفس ما هو شارله، يعني هناك شيء يشغله حتى عن حديث النفس، به عن حديث النفس ما هو شاغله، وذلك أن الذهاب بالقلب إلى الآخرة وما فيها من أهوال هذا يشغل عن حديث، وهذا في الحقيقة فائدة للذين يشكون من الوساوس، فيقول: قلبي كذا وكذا وأشياء أبغضها وأكرهها، نقول له: انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي ثم تذهب إلى الآخرة وما فيها. فإذا ذهبت إلى الآخرة وما فيها شغلت عن حديث النفس. يرى مستكينا وهو للهو ماقت، به عن حديث النفس ما هو شغله. يبيت إذا ما الخليون تاهرة، الخليون الذي يخلو كل واحد منهم بما يحبه من أمور هذه الدنيا، فهؤلاء إذا خلق منهم كل حبيبه هو يبيت تاهرا، ما قال تعالى: تدافى نورهم عن المضاجع فقليلا من الليل ما يهجعون. يبيت إذا نام الخليون تاهرا، كثيرا تشكيه كثيرا بلاه، كثيرا تشكيه يشكو حاله إلى ربه، يشكو إلى ربه قسوة قلبه وقلة دمعه، كثير تشكيه، فإذا شكى إلى ربه فالله عز وجل عنه. وأما إذا شكى إلى مخلوقين فما زالت الشكوى إلا شكوى، كثيرا تشكيه كثيرا بلابله. وما هي البلابل؟ البلابل هو الضيق الذي الإنسان في الصدر، هذه تسمى البلبل، يعني ما يصيب الإنسان من الهم والضيق لأجل عدم رضا النفس، هذه البلابل. كثيرا تشكيه كثيرا بلابل، تأوه ذئب أصيب حميمه، يتأوه كأن حميمه أصيب، تأوه ذي لب أصيب حميمه به وجع تحت الشراسيف، به وجع تحت الشراسيف. والشريف هي عظام التي تلبق، يعني آخر عظم هذه من هنا ومن هنا، هذه تسمى الشراسيف. به وجع تحت الشراسيف قاتله، يعني الوجع يقتله، وما هذا إلا الخوف من ربه عز وجل. تذكر ما يبقى من العيش آجلا، تذكر ما يبقى من العيش، ما كم من عمره 40 بقي شيء، فلما ذكر ما بقي من العيش تذكر ما يبقى من العيش آجلا، فأزعجه عن عاجل العيش آجله، يعني الذي بقي وهو الآجل شغله عن العاجل الذي هو فيه. تذكر ما يبقى من العيش آجلا، يعني تذكر ما بقي من عمره، لما تذكر ما بقي فالذي بقي شغله أو شغله عن الذي هو فيه من المتع والشهوات. تذكر ما يبقى من العيش آجلا فأزعجه معاجل العيش آجله. يرى متكينا وهو لله ماقت به عن حديث النفس ما هو شاغله، يبيت إذا نام الخليون ساهرا، كثيرا تشكيه كثيرا بلابله، تأوه ذي لب أصيب حميمه به وجع تحت الشراسيف قاتله. تذكر ما يبقى من العيش أجلا فأله من عاجل العيش آجله. وفيها برقم 2645 عن شقيق البلخي أنه سئل ما علامة التوبة، ما علامة التوبة؟ يأتيك إن كنت أنا تبت إلى الله عز وجل، فيعرض عليه هذه العلامة، بل اعرضها على نفسك أولا. أنه سئل ما علامة التوبة، قال إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب، كلما يتذكر ما فعل من الذنوب السالفة يبكي، إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب، والخوف المقلق من الوقوع فيها، الخوف المقلق من الوقوع فيها، يخاف أن يقع فيها مرة أخرى، هذا تائب، فإذا يبكي على ما مضى ويخاف أن يرجع إليه. قال وهجران أخدان السوء، وهجران أخدان السوء وملازمة أهل الخير. سبحان الله، هذه كأنها وحي، هذه الأربعة فعلا هذه هي علامة التائب، إدمان البلامة بنوب، الخوف المقلق من الوقوع فيها، هران أخدان سوء وملازمة أهل. بل أنا أقول من عندي أن من أنجع الطرق وأحسن السبل النجاة هو هذا الأخير، هجران أخدان وملازمة أهل الخير. يأتيك أنت تقول أنا أريد النجاة، قل له عليك بالعلم، هذا عليك بالعلم، هذه جملة طويلة هذه، ولكن إذا قلت له إلزم فلانا الصالح، هذا اختصرت عليه، إلزمه، لأنه يأخذ العلم مطبقا، يأخذ العلم إيش عمليا. نعم، وهجران أخدان السوء وملازمة أهل الخير. وفي أبراهيم 2994 عن عيسى بن مريم عليه السلام قال من كثر كذبه ذهب جماله، من كثر كذبه ذهب جماله. ولذلك الكذاب يبدو لأهل الفراسة أنه قبيح، الكذاب يبدو لأهل الفراسة أنه قبيح، وهذا مجرب، هذا مجرب، الإنسان الكذاب الذي عرف عنه الكذب ودرب عنه الكذب، المتفرسون يرون صورته قبيحة. قال من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت كرامته. الملاحاة والجدال، ابتعد عن الملاحاة والجدال إلا في الحق، وأما في الملاحاة يقول لا والله كذا، لا والله كذا، وأنا كذا وكذا، كثرة الملاحاة تذهب بالكرامة وبالمروءة. ومن لاح الرجال سقطت كرامته. الشاهد ومن كثر همه
سقم جسده، ومن كثر همه سقم جسده. هذه أمراض الصالحين، الذي يكثر همه يسقم جسده. سبحان الله، هذا يعني أيضا مشاهد ويرى. الإنسان الخائف العابد تجد جسمه ناحلا كما مر علينا الآن، ومن كثر همه سقم جسده، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. فهذه كلمات عن عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. وفيها برقم 3024 وهو الأخير، ويمكن طبعا أن تكثر من البحث وتقف على أكثر من هذا، وكتاب سير أعلام النبلاء فريد في نوعه في هذا الباب، كتاب سير أعلام النبلاء. ولذلك أنصح نفسي وإياكم أن تكثروا من القراءة فيه، ولو كل يوم ترجمة، كل يوم اقرأ ترجمة في هذا الكتاب، وهذا دفتر وسجل فيه يعني ما يقع في قلبك، لا تسجل كل شيء، وإنما الذي فهمته وأثر فيك سجله. نعم، كتاب سير أعلام النبلاء. قال في هذا 3024 أن رجلين تواخيا، فتعاهد إن مات أحدهما قبل صاحبه أن يخبره بما رأى، رآه يخبره بما رأى. قال فرآه في المنام، فسأله الحسن، سأله عن الحسن البصري، قال يا أخي ذلك ملك في الجنة لا يعصى. هذه رؤيا، لا نأخذ أحكام من الآن من الرؤى، وإنما نعتبر بها ونعتبر بها. فلما سئل عن الحسن ملك في الجنة لا يعصى، قال ابن سيرين، قال ذاك فيما شاء واشتهى، ذلك فيما شاء واشتهى، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. قال وشتان ما بينهما، هكذا أخبر. قال له يا أخي فبأي إن أدرك الحسن ما الذي جعل الحسن ملكا في الجنة لا يرى، فبأي شيء أدرك الحسن ما رك؟ قال بشدة خوف، شدة الخوف، والحو هو الذي بلغ به ما بلغ. إذن بشدة الخوف من الله عز وجل والحزن، يحزن على 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 ما فرغ في جبل تبارك وتعالى. بهذا نكون انتهينا من على المرض. ده هو الموضوع الأول في الموضوع الأول، أما أذكر الآن هو الموضوع رقم كم. الآن نكمل بقية الكلام على معاناة الموت. فأقول الموت حق على كل نفس سوى الله تبارك وتعالى. فهذا مما ينبغي أن نعلم، أن الموت حق على كل نفس سوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت إلى الله تبارك وتعالى. وتأمل قوله ذائقة، ذائقة، ففي هذا إشارة إلى البعث، لأنها تذوق ثم تبعث بعد ذلك. ما قال الله عز وجل كل نفس ميتة، وإنما قال ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وأما الله تعالى فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا ينام، لأن النوم أخو الموت. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه لا يموت، وإنما هو الذي يحيي ويميت، وإنما هو الذي يحيي ويميت، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت. هذا من عقيدة المؤمن في ربه، أنه سبحانه هو الذي يحيي ويميت. وأما هذا الذي اعترض على إبراهيم فهذا غبي أحمق، لما قال أنا أقتل إنسان أمته وعفوا عن إنسان آخر أكون أحييته، هذا غباء وحمق، هذا غباء وحمق. فالله عز وجل هو الذي يحيي ويميت. وقال صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الجميع، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتأمل هذا الدعاء، اللهم لك أسلم، اللهم أسلمت، أسلمت أمري إلى الله عز وجل، وبك آمنت وعليك توكل، اللهم لك أسلمت وبأمنت وعليك توكلت. والدين يقوم على شيئين، على العبادة والاستعانة. وقد جاءهم الله عز وجل في أكثر موضع من هذه المواضع فاتحة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد وإياك نستعين، نعبد هذه منك إلى الله عز وجل، وإياك نستعين هذا لك. فإذا عبدته سبحانه وأخلصت له العبادة جاء العون، العون. فكذلك هو آمنت وعليك توكلت، بك آمنت تقابل إياك نعبد، عليك توكلت تقابل وإياك نستعين. اللهم لك أسلم وبآمنت عليك توكلت وإليك أنبت. وذلك أن الإنسان في طريق العبودية لا بد أن الله عز وجل بني آدم، كل بني آدم خطأ، فهو في طريق العبودية ينحرف يمنة ويسرة، فما سبيله؟ الإنابة. وإليك أنبت، فأنت تمشي على صراط مستقيم، إذا انحرفت يمين لا ارجع هذه الإنابة، حرفت يسار ارجع هذه الإنابة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، هذا كله وأنت تمشي على الصراط إلى أن تصل بإذن الله إلى نهايته الجنة. فخلال سيرك على هذا الصراط إذا انحرفت يمينا أو شمالا، والانحراف يمينا أو شمالا يكون انحرافا إلى سبل الشيطان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرفت فلا بد من الإنابة. قال: وإليك أنبت، رجعت إليك يا رب واستغفرت من ذنبي الذي فعلت. وبك خاصمت، هذه عقيدة الولاء والبراء، خاصمت. فخصك غضبك بغضك إنما يكون لله عز وجل، كما صلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فينبغي أن حبك وبغضك على أمر الله تبارك وتعالى. فلو علمت أخا لك مقيما لأمر الله عز وجل فيجب أن تحبه ولو أبغض قلبك شيء، وقلبك فاسد إذا أبغضته. وكذا العاص أن تبغضه لكن تشفق عليه، تبغضه نعم لكن تشفق فيه وتؤدي له حق من النص البيان. وبك خاصم: اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله عز وجل وبتوحيد: إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وذلك أن الإنسان إذا ضل خاسر، والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غائر وسيلة في دعائه إلى ربه بالهدى وعدم الضلال. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تبني، أنت الحي الذي لا يموت. فذكر ربه بهذه الصفة حتى يجاب دعاءه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نكمل إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.